السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب تفسير القرآن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، في تفسير قوله تعالى في تفسير سورة الدخان، قال في سورة الدخان: قال حدثنا الحسين ابن الحريث، الحسين ابن حريث شيخ الترمذي وهو الخزاعي ثقة، أنه قال حدثنا وكيع وابن الجراح الإمام المعروف عن موسى ابن عبيدة، وهذا معروف بالضعف، موسى ابن عبيدة الربذي ضعيف الحفظ، عن يزيد ابن أبان الرقاشي، هذا أيضا شيخه أيضا ضعيف. يزيد ابن أبان الرقاشي كان من الزهاد وضعيفا، وأدركته غفلة الصالحين أيضا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يزيد ابن أبان الرقاشي، نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يسعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه. ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يسعد منه عمله وباب، يعني كأن وإن لم يكن الذكر للسماء، لكن المقصود منه إليه يسعد الكلم الطيب، يعني من السماء إلى الله عز وجل. فهنا إلا وله بابان في السماء، باب يسعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات بكيا عليه، بكى البابان عليه، فذلك قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين وما كانوا منذر، فما بكت عليهم السماء والأرض. هذا الحديث ضعيف، بمعنى أنه لا يمكن أن نثبت الحكم إذا لم يكن هناك شيء آخر يدل على هذا، فنقول إن لكل مؤمن بابان، باب ينزل منه عمله ليسعد منه عمله، لا شك فيه، هذا نحن نؤمن به في قول الله تبارك وتعالى: إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، فنحن نؤمن بأن هناك أبواب يسعد منها أعمال الصالحين أو إليه الكلم الطيب. أما الطالحون، هل يسعد لهم العمل؟ لا يسعد لهم عمل، يعرض على الله تبارك وتعالى ولا يسعد. فالذي نعرفه من الأحاديث الصحيحة أن المؤمن هو الذي يسعد إليه أعماله الطيبة وكلمه الطيبة. أما باب ينزل منه رزقه، رزق المؤمن أيضا، هذا يحتاج إلى أن يثبت بحديث صحيح: فإذا مات بكي عليه البابان، فإذا مات الإنسان بكي عليه البابان، فذلك قوله تعالى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد أو أوحى الله إليه أن هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. هؤلاء الكفار على آية من تمامها ما هي؟ ونعمة كانوا فيها فاكهين، فما بك ذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. نحن يعني الآن نريد أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبب نزول هذه الآية أو معنى الآية قوله تفسير لمعنى الآية أن له بابان، باب يسعد منه العمل وباب ينزل منه رزقه، لا يثبت هذا من هذا الحديث. إذا كان هناك حديث آخر يدل على هذا فيقال به، والحديث كما قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه، يعني ضعيف، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وموسى ابن عبيدة ويزيد ابن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. فالحديث الضعيف لا يقوم عليه الحكم ولا يؤخذ منه المعنى الذي يظهر من الحديث. فبذلك على كل حال نحن نؤمن بأن المؤمنين يصعد إليهم الكلم الطيب إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا يفتح لهم الباب. الكافر لا يفتح له الباب، إذا مات الإنسان فيأخذون روحه ويتفتح لهم أبواب السماوات، ولا تفتح لهم أبواب السماوات أبواب السماء. فمعناه أن الكافر لا يطلع له العمل ولا ينزل له الرزق، لكن هل له باب خاص؟ لا يقال هذا، الله ينزل من السماء البركات والرزق وكذا، ليس فيه لكل واحد باب وبابان أو كذا. نعم، إلا أن يكون هناك حديث يدل على هذا، فالذي يطلع منه العمل ينزل منه الرزق أيضا، والله ينزل الرزق كيف يشاء. هل يحتاج إلى باب؟ لا يحتاج إلى باب. إلا أن الآية نريد أن نفهم معناها، ما معنى فما بكت عليهم السماء والأرض؟ قالوا إن الإنسان إذا كان من الصالحين فتبكي عليه كل شيء، يعني ربما تتأسف، وهذا معناه، حتى أنه يقولون فلان مات ولم يبكي عليه أحد، وفلان مات وأبكى الملائين، ما هو كذا؟ فمعناه أن هؤلاء لا يقبل لهم عمل، بل مستراح منهم حتى لا يبكي عليه أحد، مستراح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى جنازة فقال مستريح أو مستراح منه. إن كان مؤمنا فقد استراح من تعب الدنيا، وإن كان كافرا فكان يؤذي الأرض التي كان يمشي عليها، يؤذي الناس فاستراح الناس منه. فبذلك نقول هذا معنى، سواء لا يتعلق بالرزق وطلوع العمل وإلى آخره، معناه الكفار يبكوا يموتون ويحلكون ولا يبكي عليه أحد ولا يتأسف عليه أحد، لا من أهل الأرض ولا من أهل السماء أحد. لكن مفهوم الآية أن هناك من يتأسف له الملائكة، ربما الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالهم أيضا وهم يتأثرون به، كذلك الأرض التي كان يعيش فيها ولها إحساس قد يكون تتأسف من هذا. معنى الآية تدل على هذا المعنى لا شك فيه، لكن الحديث أن له بابان أو باب واحد هذا لا نثبته بهذا الحديث. نعم. ثم قال ومن من سورة الأحقاف قال حدثنا علي بن سعيد الكندي، هو علي بن سعيد ابن مسروق. نعم، علي بن سعيد بن مسروق الكندي صدوق أو ثقة. قال حدثنا أبو محيى، أبو محيى هذا ثقة، اسمه يحيى بن يعلى ابن حرملة الكوفي ثقة، عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي المعروف، كان ثقة إلا أنه كان فيه بعض التدليس، وكان قد تغير حفظه، وما عرفنا أن أبا محيى سمع منه قبل الاختلاط أو لم يسمع. فهنا في الحقيقة يكون سبب الضعف، إذا كان الشخص كان ثقة ثم قد ضعف حفظه للكبر أو لحادث أو شيء ما، فيكون من أخذ منه قبل الاختلاط حديثه يكون صحيح، ومن أخذ منه بعد الاختلاط إذا تميز فحديثه يكون ضعيف، أما من لم يتميز فكل حديثه لا يقبل. هذا قول العلماء، وهذا غاية الاحتياط من أئمة الحديث رحمة الله عليهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يضعف أحاديث كثيرة، لكن هناك ناس كثيرون يزمجرون، قال كيف تضعفون حديث وقد صححه الترمذي وقد صححه فلان؟ عندكم قواعد، اعملوا بقواعدهم التي قعدوها، وهي قواعد كلها مدللة أو مستدلل بها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعريف الصحيح كله مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله، كذلك الضعيف، كذلك أسباب الضعف التي توجد كلها لها أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، ليسوا هؤلاء ابتدعوا شيئا لا ليس من دين الله في شيء. فالحاصل إذا سمع الإنسان أن هذا حديث ضعيف، ليس معناه هناك بعض الناس ضعيف يقولون أنه شاخ وكبر. أول كان قبيس ومساه ضعيف، لا، ضعيف وأسباب الضعف سوء الحفظ، بعض الناس حفظه سيء من صغره، وبعض الناس إذا كبر فيسوء حفظه، فمن أخذ منه قبلها سوء حفظه حديثه يكون صحيح. من هذا الباب عبد الملك بن عمير، وهو كان تغير حفظه كما قالوا، عن ابن أخي عبد الله بن سلام. ابن أخي عبد الله بن سلام أيضا هذا لم يعرف، هكذا جاءت ترجمته في تقريب التهذيب أنه ابن أخي عبد الله بن سلام، وهو مجهول، مجهول نعم. فقال لما أريد عثمان، ابن أخي عبد الله بن سلام يقول هو رجل مجهول يروي عن من، هل حضر حادثة عثمان رضي الله عنه حينما حوصر في بيته في منزله رضي الله عنه؟ قال لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام. فإذا إذا كان مدار الحديث على عبد الملك بن عمير وابن أخي عبد الله بن سلام يكون ضعيفا، القصة تكون ضعيفة. قال لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام، فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني. عثمان رضي الله عنه وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، لا شك فيه أن الإسلام مبتلى بناس منافقين وبناس أعداء الإسلام من أول الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبر مسألة عبد الله بن عثمان هو عبد الله بن سبا اليهودي قاتله الله، فكان يطير في عواصم بلاد الإسلام هنا وهناك، فوجد ناسا من الشباب فكان يبذر فيهم العداوة لعثمان رضي الله عنه، بمعنى أنه يبذل بيت مال المسلمين لأقاربه. كذلك بعض المسائل الأخرى أيضا، ويمكنكم أن تقرأوا في هذه المسألة خاصة، وكتاب جيد وهو على عواصم من القواسم لابن العربي جزء السحابة وتخريج تحقيق محب الدين الخطيب رحمه الله، فيفيدكم بإفادة جيدة بأن الظالمين كانوا لا شك في أنهم مفترين على عثمان رضي الله عنه، فاجتمعوا وهم تحينوا الفرصة. العدو دائما يتحين الفرصة، والمدينة قد خلت من كبار الصحابة، جاءوا للحج والدنيا أمن وأمان، فجاءوا للحج فجعلوا وحاصروا المدينة في أيام الحج، ولم يبق من كبار الصحابة، علي رضي الله عنه كان موجود، وبعض الصحابة الذين هم ضعاف منهم عبد الله بن سلام وغيرهم كان بقي لم يأتي للحج، لكنهم لم يقدروا أن يدافعوا عنهم لأجل أن عثمان، وقد ثبت أن علي رضي الله عنه كان أرسل الحسن الحسين وعبد الله بن الزبير أنهم ياتوا إلى يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه، فقال من كان لي استشرف من شرفة من فوق، قال من كان لمن كانت عليه من كانت لي عليه طاعة فلينصرف، لا أريد أن يهراق بسبب دم محجمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة. فإذا أبو عثمان رضي الله عنه هو الذي ما أراد أن تكون مقتلة في المدينة، وإلا الناس صغارا وكبارا ربما النساء يدخلون للدفاع أو يخرجون للدفاع عن عثمان رضي الله عنه. فالواقع أن عثمان رضي الله عنه هو الذي منع الناس أن يدافعوا عنه حتى لا يحصل القتال في مدينة رسول الله إكراما لرسول الله ولمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا أيضا قصة شبيهة بهذا، لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام، فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال أخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخل، يعني تدخل عندي تدافع عني وترمي بالسهام وغيرها من الداخل خير أن تخرج مني وتبتعد عني. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزل في آيات من كتاب الله نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي كتاب اليهود والنصارى، إن لله سيفا. هذا من جميع ما قاله عبد الله بن سلام، إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، يعني اتقوا الله تعالى أن تقتلوا عثمان رضي الله عنه، فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم، يعني كأنه السيف مغمود والآن أنتم الذين تسلون، فإذا وقع السيف فيكم لا يرفع عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال فقالوا اقتلوا اليهودي، لأن عبد الله بن سلام هو إسرائيلي كان يهوديا فأسلم، فلذلك قالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. فهل قتل عبد الله بن سلام في هذا؟ لم يقتل، وهذا وارد لأنه قد عاش بعد عثمان رضي الله عنه ثبت. أما عثمان رضي الله عنه فدخلوا عليه ولا شك فيه وذبحوه كما تذبح الحملان، وقيل إن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد أخذ لحيته فقال عمر، هذا كله في فضائل الصحابة ذكره الإمام أحمد بإسناد صحيح، أخذ لحيته وقال عثمان اتركه فإنه ما كان أبوك لي يمسك هذا الموضع. الحاصل أن هناك لم يكن أحد من الصحابة دخل فيها، إنما هم من الشباب التابعين الذين لم تكتحل أعينهم بنور النبوة واغتالتهم أو اجتالتهم هؤلاء الشياطين. ولذلك مسألة الشباب دائما ينبغي أن يكون في اهتمام أولياء الأمور أعباء ومربين وغيرهم. فالحاصل لكن هذا الحديث بهذا السياق ضعيف، ولو كان صحيحا بإسناد صحيح لقلنا في مثل هذا قوله إن لله سيفا مغمودا وإذا ولا تقتلوا فإن لا تصلن السيف فلا يغمد إلى يوم القيامة، هذه كلها لا يقوله إنسان من عند نفسه، يعني لو كان صحيحا قلنا إنه مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ولو ينسبه. فيكون على كل حال الحديث بهذا الإسناد يكون ضعيف، لكن تبقى المسألة هنا، يعني أنه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كذلك وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا الجزء صح عند بعض الأئمة الذين ذكروا عند الإمام أحمد وكذلك ابن حبان أنه عبد الله بن سلام كما تأتي في الروايات الأخرى. هنا جاء نقلت لكم جاء في رواية البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث مالك ابن أنس رضي الله عنه بإسناده أن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت، هذا هو الشاهد هنا في رواية البخاري، قال سعد بن أبي وقاص وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، هذا هو وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. على آية قبلها قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، قل إن أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، يعني فما ظنكم أن الله ماذا يفعل بكم؟ إن كان قد مشرت هذا إن أنتم تنكرون فما ظنكم أن الله ماذا يفعل بكم إذا كان هذا حق وأنتم تكفرون به وقد شهد شاهد من بني إسرائيل الذين عندهم علم الكتاب وأنتم كنتم تقلدون أهل الكتاب في أشياء كثيرة كما جاء في قول بعض الأنصار. فعلى كل حال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وهذا القول ثبت في نزول هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل في سلمان في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا في صحيح البخاري. وكذلك قال ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام الإسرائيلي اليهودي. كذلك قال كما ذكر ابن كثير قال وذكر به قال مجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سلام وهلال بن يساف والسدي والثوري، وبه قال مالك بن أنس رضي الله عنه وابن زيد أنه عبد الله بن سلام، شهد شاهد من أهله أنه عبد الله بن سلام. نعم. ثم يعني هنا ابن كثير أيضا قد بين معنى آخر، قال ابن كثير هذا الشاهد اسم جنس. الإشكال عند ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية مكية، هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام لم يسلم إلا في المدينة، فكيف تنزل الآية وعبد الله بن سلام، وكيف يكون المعني به عبد الله بن سلام ولم يسلم بعد؟ لهذا المعنى هو قال ابن كثير هذا الشاهد اسم جنس، اسم جنس يعني شهد شاهد من أهلها، ليس هو المقصود عبد الله بن سلام وحده، غيرهم أيضا، حتى الكفار كانوا يعرفون أنه الحق. يعني هذا المعنى نريد أن نفهم أن هناك حصل بعض الوقائع أن جاء بعضهم مغيرة وفلان وفلان أبو جهل سمعوا وكلهم اختفوا أنا أصحابهم، ويظنون أن أحدا لا يرى أنه يسمع، لكن جاءوا ليسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في عند جدار الكعبة فسمعوا، فلما انصرفوا التقوا كلهم في انصرافهم، فكأنهم قالوا إن هذا لحق الذي يقوله حق، اعترفوا. فهناك قد يكون والله أعلم المقصود منه وشهد شاهد من أهله، منهم قبل الإسلام كم منهم قد شهد بأن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق. وأيضا لا تنسوا إذا صحت الرواية أنا أذكرها وهي من روايات ابن حسام يعني بإسناد حسن، وهو أنه لما قيل لبعضهم لماذا تسلم وأنت أعقل الناس، قال إن كنا نحن وبنو هاشم فرسي رهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وكانت لنا فيهم مسابقات بهذا المعنى، والآن يقولون قد بعث فينا نبي، من أين نأتي بالنبي لا نؤمن به؟ فكانوا يتكبرون في الحقيقة. فقد يكون المعنى، أنا أريد أن أقول إن كانت الآية مكية فنقول هؤلاء الذين كانوا يعترفون بأحقية الإسلام هم المانيون وشهد شاهد من أهله. ثم بعد ذلك بعدما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيكون من بني إسرائيل شهد وهو عبد الله بن سلام. هذا الجمع بين كونها مكية وكونها مدنية، لكن بعضهم أنكر أن يكون هذه مكية، بعضهم قال إنها مدنية، إنها مدنية ونزلت في المدينة. أيا كان الآن أن كلام فيه على كل حال مذكور في قالوا وقد روي أن هذا وشهد شاهد معتوف عليه. قال قلت حديث عبد الله بن سلام وهذا بعضهم قال إنها بالإجماع، ما هو كذا في الصفحة المقابلة الصفحة 54. نعم أنا قرأت هذا قولهم إن سورة الأحقاف كلها مكية، وإياه ذكر الكواشي وإذن الكراشي، وكونه إخبارا قبل الوقوع خلاف الظاهر. يعني الآية نزلت في مكة، وكيف يخبر الله تبارك وتعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بوجود عبد الله بن سلام وشهادته وهو لم يعرف عنه ولم يسلم بعده؟ فهذا الذي يقولون، وكونه إخبارا قبل الوقوع خلاف الظاهر، ولذلك قيل لم يذهب أحد أن الآية مكية إذا فسر الشاهد بابن سلام. الذين يفسرون أن شهد شاهد من أهلها المقصود منها هو عبد الله بن سلام، فأنكروا كون الآية على الأقل مكية، قالوا هذه الآية مدنية. وهذا أيضا قول قد يكون في أصول التفسير مقبولا، لأن تعرفون كثير من الآيات يقولون أنها مدنية، السور مدنية إلا آية كذا وكذا. ثم من الممكن أن يكون المدنية الراجع في تعريف السورة المكية والمدنية. ما هي السورة المكية؟ إذا نزلت قبل الهجرة فهي مكية، وإذا نزلت بعد الهجرة ولو نزلت في مكة في عرفات أو في أطراف المدينة مكة، ما ذلك تسمى المدنية. فأليس من الممكن أن تكون هذه نزلت وهذا الجزء وهذه الآية نفسها تكون نزلت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم المدينة وبعد إسلام؟ كل هذا ممكن على كل حال. وحيث ثبت أن شهد من بني إسرائيل على مثله شهد شاهد في رواية البخاري وغيره، فإذا نحن نجزم بأنه عبد الله بن سلام إن شاء الله يكون هو على ما اتفق عليه ابن عباس وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم. فإذا هذا هو، انظر قال مكية إلا المشارح رحمه الله يقول مكية إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. أيضا الآية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ووصينا الإنسان بوالديه، وهذا موجود في سور كثيرة اتفقوا على استثناء بعض الآيات أنها مدنية وهي سورة مكية وبالعكس وبالعكس. فإذا أيا كان، فما دامت الرواية قد ثبتت أن الأئمة قالوا أو عبد الله بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد صحيح صحيح قال إنه عبد الله بن سلام، فيكون إن شاء الله هو المتعين. ويكون شهادة الأهل على شيء قد يكون يعني مدعاة لأن يكون أهله يقبلون شهادته، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى منكم يا أهل الكتاب قد شهد منكم على صدقه لماذا لا تؤمنون، وهم كانوا يشهدون بنفسهم على كونه حقا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. ثم بعد ذلك قال نعم حدثنا عبد الله عبد الرحمن قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد رواه شعيب هذا حديث حسن غريب وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد السلام عن جده عبد الله بن سلام عن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام ما دام مداره على ابن محمد هو مجهول، فيبقى الحديث ضعيفا وإن جاء من طريق آخر عن عبد الملك بن عمير وشعيب بن صفوان هل سمع منه قبل الاختلاط، أيضا يحتاج إلى النظر إذا كان تجدون. نعم. ثم بعد ذلك يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري شيخه هو إن شاء الله ثقة لأن ابن حبان والعجلي وثقاه، ابن حجر قال مقبول، قال حدثنا محمد بن ربيعة وهو محمد بن ربيعة ابن السمير الرواسي أيضا صدوق أو ثقة، عن ابن جريج معروف عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن عطاء، وابن جريج مدلس لكن رواياته عن عطاء مقبولة لأنه قال سواء قلت سمعت ولم أسمع منه فقد سمعت من عطاء مرات كثيرة، فقبل العلماء عذره هذا، فابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث عن عطاء لكن حديثه عن عطاء مقبول. عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة هكذا مخيلة أقبل وأدبر. مخيلة والمقصود منه هو السحاب كما فسروا في غريب الحديث، إذا رأى سحابا أقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه. قالت عائشة فقلت له في هذا، يعني إذا رأيت سحابا فأنت تقبل وتدبر ويرى فيك الفزع، هذا المقصود منه أقبل وأدبر، يعني يرى فيه صلى الله عليه وسلم شيء من الفزع. فقلت له يعني سألت في هذا، فقال وما أدري لعله كما قال الله تعالى، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو الآية بتمامها، بل هو ما استعجلتم به فيها عذاب ريح فيها أديب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فإذا قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون ظاهرها سحاب ويكون في ورائه لأمته عذاب. هذا الحديث وهو صحيح قد يكون من مختلف الحديث، قد جاء بل من مشكل الحديث، مشكل الحديث ومختلف الحديث. الحديث إذا أشكل معناه لأجل حديث آخر أو لأجل آية فيسمى مشكل الحديث، وكل مختلف الحديث مشكل الحديث، لكن هنا مشكل الحديث، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكيف لماذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه المخيلة أو يكون هذا السحاب فيها عذاب؟ فالذي يزيل الإشكال كما قال العلماء مختلف الحديث، يحاول أن يجمع بين الحديثين، كذلك مشكل الحديث يحاول بين ما يشكل عليه. فالظاهر الجمع بين الآية وبين هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يأتي العذاب على قومه وهو فيهم قبل أن تنزل هذه الآية الكريمة، قبل أن تنزل هذه الآية الكريمة، هكذا فسره العلماء. ولما يعني ذهب لما نزلت هذه الآية، فإن شاء الله يكون قد ذهب خوفه صلى الله عليه وسلم عنه من مثل هذه المواقف. نعم، فهذا الذي ينبغي أن يجمع به بين هذا وذاك. قال ابن العربي فإن قيل كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب القوم وهو فيهم، ما قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا يسمى مشكل الحديث، مشكل الحديث أشكل بسبب آخر ليس مع الحديث ومع الآية أو مع الإجماع أو ما شيء. فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، والجواب أن الآية نزلت بعد هذه الآية ويتعين الحمل على ذلك، يعني لابد أن نقول أن الآية لم تكن نزلت عند قوله صلى الله عليه وسلم لعله لا أدري هل يكون فيها عذاب، لأن الآية دلت على كرامة له صلى الله عليه وسلم ورفعة، فلا يتخيل انحطاط درجته أصلا، لا يتخيل. قال الحافظ ابن حجر يعكر عليها أن آية أنفال كانت في المشركين في من أهل بدر، وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه، كان إذا رعى فعل ذلك. والأولى في الجواب أن يقال إن في آية الأنفال احتمال التخصيص، إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين له بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبته أدم الأمن من مكر الله. وأولى من الجميع يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت فيهم من يكون؟ هل المقصود منه في أهل المدينة فقط أم يخشي أن يكون ينزل العذاب على الكفار؟ ما المقصود منهم؟ والذي يظهر قال ابن حجر كأنه يقصد أن نقول أنه خشي على، أي خشي وقوع العذاب على من هو ليس فيهم أن يقع بهم العذاب، أما المؤمن فشفقته عليه لإيمانه، وأما الكافر فلرجاء إسلامه. كأنه يقول ممكن أن نفسر أو نجمع بين الحديث والآية أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف وإن نزلت الآية وإن كانت نزلت الآية وما كان الله معذبهم وأنت فيهم أنه آمن أن ينزل العذاب على المؤمنين، خائف أن ينزل العذاب على الكافرين الذين كان يرجو منهم أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بهذا الدين. هكذا أيضا يفسر. على كل حال الحديث والآية لا بد أن يجمع بينهما بهذه الأنواع من الجمع وهو واجب. الحديث صحيح والآية في معنى لا بد أن يكون له معنى خاص كما فسر العلماء، إما أن يكون تكون الآية نزلت فيما بعد أو تكون الآية نزلت وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العذاب على الكفار أيضا، وهو رحيم بهم أيضا بمعنى أنه يرجو إيمانهم وإسلامهم وتقوية الدين بهم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي المعروف الثقة أنه قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي رحمه الله ثقة، عن داود وهو ابن أبي هند ثقة، عن الشعبي عامر بن شراهيل، عن علقمة وهو علقمة بن وقاص الليثي قال: قلت لابن مسعود، علقمة بن قيس بن يزيد النخعي، نعم علقمة بن وقاص، علقمة بن قيس النخعي، نعم هو الذي يروي عن ابن مسعود كثير، نعم علقمة بن قيس بن يزيد النخعي، نعم قال: قلت لابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود: هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد، ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة، فقلنا اغطيل أو استطير، ما فعل به ما عرفنا. اغطيل اغتيال هو القتل سرا أو محاولة القتل سرا وخدعة، فخاف أن يكون صلى الله عليه وسلم قتله أحد أو خافوا، وهذا من زيادة حبهم إن شاء الله، وكما كان الله ليمكنهم إن شاء الله، والله يعصمك من الناس. لكن الصحابة كانوا يخافون عليه صلى الله عليه وسلم، فقلنا اغطيل أو استطير. استطارة كان في العرب معروف أنه قد يخطفه الجن أيضا، أو استطير أي خطفه الناس، خطفه الأعداء من الممكن، أي من المعاني. خافوا على كل حال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، كيف لا يبيتون شر ليلة وقد ذهب من بينهم خير الخلق ولا يدرون مصيره صلى الله عليه وسلم. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء صلى الله عليه وسلم. إما أن تقول حراء أو هراء، كلاهما قيل ممنوع من الصرف أو مصروف. قال: فذكروا له الذي كانوا فيه، يعني خافوا من النبي، خافوا في النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فقال أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن، عندكم أتاني داعي الجن خطأ، لا، لأنه هو في حالة الرفع، في حالة الرفع يكون الحركة مقدرة، داعي الجن منقوص يظهر، يظهر لحظة لحظة الناس يزعجون يا أخي، أنا ما أجي اليوم نسيت وجدت وإلا حطها. سكتوه. على كل حال، فداعي الجن أتاني داعي الجن، أشتوى أنه داعي الجن خطأ، أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم. قال: فانطلق فأرانا آثارهم. هذا الذي ذكر قصته، ذكرت قصته في سورة الجن، وأنا سمعنا هل قد أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخره، نعم. فقرأت عليهم. قال: فانطلق صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، كأنهم كانوا نازلين في مكان ولهم نيرانهم وحاجاتهم، فأرانا آثارهم ونيرانهم، فبعدما يكونوا غابوا فالنيران تكون بقيت أثرها، وكذلك الحركة يعني الآثار القدم. قال الشعبي وسألوه الزاد، هذا قول الشعبي، سألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال صلى الله عليه وسلم كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، كل بعرة أو روثة علف لدوابكم. ويتعين هذا المعنى أو أن هذا مرفوع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وبالرجيع، قال أما العظم فهو زاد إخوانكم الجن، وأما الرجيع فهو علف دوابهم. فهنا قول الشعبي كأنك تقول هذا مقطوع، لكنه وقد وقع مرفوعا أيضا، وأخرجه مسلم بهذا اللفظ أيضا، كل عظم يذكر فيه اسم الله يقع في أيديكم. وهناك رواية جاءت عند الطيالسي وغيرهم أن كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، وهذا إسناده ضعيف وهو مخالف للصحيح ومنكر. فكل عظم لم يذكر لم يثبت، إنما كل عظم يذكر اسم الله عليه يعني عند الذبح وكذلك عند الأكل يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. هنا من قول الشعبي، لكن الرواية جاءت مرفوعة بهذا المعنى تماما. هنا هذا الحديث الحقيقة أدخله تحت أي آية هنا في سورة الأحقاف؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، نعم. فعلى هذا في الحقيقة هذا المعنى ذكرت لي عجوز سبحان الله، قالت أنكم تأكلون، هي كأنها عندها سبحان الله فهم، ما ندري، تقول هي أن أولادها ينظرون ويتكلمون وبعض أولادهم يفهمون، ما ندري قصة كيف هي. قالت أنكم تأكلون، مثلا إذا جاءوا ذبيحة ويعني جمعوا الناس فتخرج العظام، قال لا ترموا العظام في القمامة، حطوها في الحوش عندكم نحن نأكل، هكذا قالت. فسألتني أنا هذا، فقلت لا بأس، حطوا يوم يومين وبعدين ارفعوه، لأن نحن نؤمن بأن هذا يجدونه مكسوا باللحم، فإذا كان بالفعل هي يعني المرأة صالحة فيما يظهر. وقالت إن بعض بناتها تنظر إليهم، بعض شكلهم كأنه يلوح ويفهم، ما أدري حقيقة هذا الله المستعان. لكن قالت تطلب مني أو طلبوا مني ألا نرمي العظم في القمامات، هذه الصناديق القمامة، قال حطوا في الحوش عندكم. فنحن نقول هذا تصديق لقول الله، لقول الرسول أنهم يجدون، لكن فعلنا هذا إذا كان واحد يجب عليه ألا يوسخ أو لا ينجس العظم لأجلهم، فجاز لك أن تكرمهم تحط لهم في مكان خاص يأكلون، ثم بعد ذلك إذا مرضت أيام، فهل هذا يكون صحيح أو يكون خطأ؟ لا، ما أظن يكون خطأ إن شاء الله، هذا الفعل لا يكون خطأ إن شاء الله، نعم. قال أيضا، قال الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب، ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا سورة القتال، نعم، وهي مدنية. قال حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند أنه قال أخبرنا عبد الرزاق صاحب المصنف الإمام أنه قال أخبرنا مامر ابن راشد البصري اليماني، وهذا له قصة أهل اليمن ما يعرفون، يمكن هو كان من بصرة وراح إلى اليمن فبقي هناك، فلما رآه علمه وفضله أراد أن يرجع إلى بلاده، قال زوجوه وأمسكوه، فزوجوه فما خرج حتى مات في اليمن ويبث العلم. نعم زوجوه. نعم. فقال حدثنا معمر ابن راشد عن الزهري محمد بن شهاب أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. قال هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أستغفر الله 100 مرة. كلتا الروايتين صحيحة، ويكون 70 بمعنى عدد كثير، وليس المقصود منه 70 الذي هي بعدها 71 وقبلها 69، لا. وقد قال الله تبارك وتعالى وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أن الله يقبل استغفاري لهم لزدت من أكثر من 70. فالمقصود منها الكثرة، مهما أكثرت فيكون لا اختلاف بين 100 مرة و70 مرة. 100 أيضا قد تستعمل لمطلق الكثرة، لا أقبل منك هذا الكلام ولو قلت 100 مرة. لو كانت عندك 100 نفس، من الذي قال هذا من الصحابة؟ سعد بن وقاص قال لو كانت عندك 100 نفس تخرج كل نفس نفسا نفسا ما رجعت عن ديني. فالمقصود من 100 وكذلك 70 الظاهر التكثير، إني لا أستغفر الله في اليوم يعني استغفارا كثيرا. نعم. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك هنا جاء في بعض الروايات قال إني، وفي بعض الروايات إني والله لا أستغفره، جاء في بعض الروايات. نعم. هنا تنبيه ذكر الشارح رحمه الله، انظروا إلى الصفحة المقابلة، قد استشكل وقول استغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، قد استشكل وقول استغفار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، والاستغفار يدعي يستدعي وقوع معصية، وأجيب بعدة أجوبة. يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والخطايا فما معنى طلب الله منه الاستغفار استغفر لذنبك وللمؤمنين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يذنب وقد عصمه الله تعالى؟ وأجيب بعدة أجوبة، منها أن المراد باستغفاره صلى الله عليه وسلم استغفاره من الغين الذي وقع في حديث الأغر المزني عند مسلم إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال عياض المراد، قاضي عياض في شرح مسلم قال المراد من الغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه صلى الله عليه وسلم فيحصل انقطاع. فترات فتر عنه، فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر، أو عد ذلك ذنبا فاستغفر عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها قول ابن الجوزي حفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد. هذا شديد علينا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم عنده حفوات، لا قد يكون هناك بعض يعني أشياء من الممكن أن نستعين بكتاب الله تعالى أنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم استشارة من الصحابة على قول الله تعالى وشاورهم في الأمر في بعض الأمور، ما هو كذا لما جاء لأسارة أسارة بدر، ما هو كذا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فكان رأي عمر أن يقتل هؤلاء كلهم، وأما رأي عمر فقال هم أخواننا أقاربنا نأخذ منهم الفدية ونتركهم. فنزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. كان فيه شيء من العتاب. وهذه الآيات ذكرها العلماء في التفسير آيات عتاب المصطفى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. فيه شيء من العتاب. كذلك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتمين لك الذين صدقوا. فقد يقال والله أعلم من مثل هذه. أما نسمي حفوات كما سمى الترمذي ابن الجوزي صعب شوية، لكنه قد يحصل ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وما نطق عن الهوى إنما استشار الصحابة قبل أن ينزل الوحي فأشاروا فأخذ بعضهم. فما ذلك ما دام لم يكن موافقا لمراد الله تعالى فعد ذلك ذنبا فاستغفر لذنبك. قد يكون هذا المعنى والله أعلم. يقول أيضا قال ابن الجوزي: إشغال حفوات اتباع البشرية لا يسلم من أحد، والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر. هذه المسألة الرازي له كتاب عصمة الأنبياء تكلم فيه أيضا كذا قال، وهو مفرع على خلاف المختار والراجح. الشارع رحمه الله يقول: والراجح عصمتهم أو عياض، قال: والراجح عصمتهم من الصغائر أيضا. ومنها قول ابن بطال: الأنبياء وشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير. ومحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى، ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو يوم أو راحة أو نوم أو راحة أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم ومحاربة عدوهم تارة ومداراته. قد يعتبر هذا مداراته صلى الله عليه وسلم للناس. نعم، دخل استاذنا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له، في صحيح البخاري، إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما جاء انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله: يا رسول الله سمعناك تقول كذا ثم انبسطت له. فقالت: متى وجدتيني، أو إيش اللفظ الذي فيه؟ إن اتقى شره أو كذا، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من ترك، لا اللفظة أخرى، مدى وجدتيني أو وجدتيني سيء الخلق أو كذا. فالمدارات شيء آخر، والخطابي له كتاب مدارات الناس، كتاب جيد وحشر فيها آيات والأحاديث. نعم، فيقول محصل جوابي أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق إلى آخره، والنظر في مصالحهم ومحاربة عدوهم. الآن نحن نعرف أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء ماذا هو؟ غفرانك. أيضا يعني قد يكون حصل تقصير في ذكر الله تعالى في هذا الموضع. ومنها لأن الاستغفار تشريع لأمته أو من ذنوب الأمة. أيضا ما ذكروا هنا شيء، قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لتعليم أمته أيضا، وهو قدوتهم ووسوتهم: إني لا أستغفر الله 100 مرة فأنتم أيضا ينبغي أن تزيدوا. قال ثم قال، نعم، ثم قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا شيخ من أهل المدينة. شيخ من أهل المدينة، أي نعم، حدثنا شيخ من أهل المدينة عن العلاء ابن عبد الرحمن، وهو علاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقة ثقة، عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي تابعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، في سورة محمد. قالوا: ومن يستبدل بنا يا رسول الله؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان الفارسي رضي الله عنه، على منكب سلمان، ثم قال: هذا وقومه، هذا وقومه. هذا الحديث إن كان فيه شيخ من أهل المدينة مبهم، والمبهم إذا لم يعرف فهو في حكم المجهول، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى وهي صحيحة. وذا مسمى أيضا، تذكرون أنا يعني نقلت هنا، وهو قد في الرواية الثانية على عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، هناك عبد الله بن جعفر وهو السعدي بن نجيح ضعيف، إلا أنه قال أبو يوسف عبد الله بن جعفر النجيح هو والد علي بن المديني، وقد روى علي بن المديني. فالحديث يا أخي أنا كأني نقلت أن فلان هو فلان ثقة شيخ من أهل المدينة، أين ذهبت الورقة؟ نعم، وهو حديث صحيح على كل حال، له طرق أخرى، وقد فسر فيه أو فصل فيه الشيخ الألباني في الضعيفة رقم 1017 تنظرون فيه، وهو فيه مسمى إن شاء الله، والحديث صحيح على كل حال. فهذا الحديث ليس فيه إلا كلهم ثقات إلا المبهم، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر وقد ذكر، وله شواهد، وهو من الشواهد قال حدثنا أو من المتابعات. ذكر الشوكاني في تفسيره في إسناده مسلم بن خالد الزنجي وقد تفرد، هذا هو معروف كما نص، وفيه مقال معروف كما نص على ذلك ابن كثير رحمه الله، وإن تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غيره، وقد تكلم فيه بعض الأئمة. على كل حال هو وعبد الله بن جعفر السعدي أيضا قد تابعه متابعة تامة، فالإسناد صحيح. وهو في الإسناد الثاني انظروا، قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح، عبد الله بن جعفر بن نجيح وهو السعدي ضعيف، يقال تغير حفظه بأخرته، ضعفه لتغير حفظه، عن العلاء بن عبد الرحمن الذي روي في الحديث السابق عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا، أي إن تتولوا يستبدل قوما غيركم، قال من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا، قال وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان وقال هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. هذا الحديث صحيح، وجاء أيضا في صحيح البخاري هذا المعنى في صحيح البخاري أن أبي من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا قال أبو هريرة قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه، يعني لم يجبه صلى الله عليه وسلم حتى سأل ثلاثا، وقال صلى الله عليه وسلم وكان سلمان الفارسي بجانبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء، يعني أشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه. فالحديث صحيح بهذا المعنى، ومعناه في صادق على ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه، قبل أن تفسد هذه ما وراء النهر وفارس وغيرهم كان خدمة الإسلام في الحقيقة اللغة وكذلك الحديث، علماء من يعني لا عدل لا حصر لهم، وهؤلاء كانوا من ما وراء النهر البيهقي وغيرهم وغيرهم ترمذي البخاري رحمه الله، كل هؤلاء معدودين في ما وراء النهر والله أعلم، فيكون كما فسر غير واحد من العلماء أن المقصود به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك الذين خدموا الدين والشريعة واللغة. اللغة أيضا لا شك فيه أن أكثرهم الذين خدموا العجم، وابن خلدون ذكر سببه، قال العرب كانوا أصحاب قوة وأصحاب الحكم فانشغلوا بالفتوحات، والعجم درسوا وأخذوا العلم ونشروا العلم إلى آخره. فعلى كل حال فذكروا هذا سببه، أنه كان كلهم على خير الحمد لله. ثم بعد ذلك لا شك فيه لما اطمأن الإسلام في الجزيرة فكلهم كانوا على علم، سواء كان العرب والعجم وغيرهم. فمعنى الآية الحديث على كل حال واضح، وواقع الأمر أنهم لا شك فيه أنهم كانوا قد آمنوا وأخذوا الإيمان والعلم بفضل الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى: وعبد الله بن جعفر بن نجيه هو والد علي بن عبد الله المديني، وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير. وحدثنا علي بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر بن نجيه عن عبد الله بن جعفر. وحدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلا نحوه، إلا أنه قال: لو كان الدين معلقا بالثريا. نعم. قال إذن الترمذي رحمه الله: ومن سورة الفتح. قال: ومن باب ومن سورة الفتح. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة وهو صدوق يخطي في بعض الأحيان، أنه قال: حدثنا مالك بن أنس الإمام رحمه الله عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم العدوي معروف وهو ثقة، عن أبيه أسلم العدوي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم كلمته فسكت، فحركت راحلتي فتنحيت وقلت: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات، نزر بمعنى ألح وضيق، أنا بهذا المعنى نزر، نزر يسير. فنزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألححت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك لا يكلمك ما أخلقك بأن ينزل فيك القرآن. يعني أنت خليق أن ينزل فيك القرآن يذمك أو ينبهك، لا، لو يقصد هذا المعنى ما أخلقك، أي أنت خليق بأن ينزل فيك القرآن. قال: فما نشبت أن سمعت صارخا بي حتى جئت. إن شاء الله بعد الصلاة.